أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كما تعودنا في بداية كل درس أن نقدم حديث شريف، وقد وصلنا إلى الحديث 12، وهو عن الإمام الهادي عليه السلام. سأل أحد أصحاب الإمام الهادي عليه السلام عن تكليف الشيعة في عصر الغيبة. كيف تصنع شيعتك؟ يسأل الإمام كيف تصنع شيعتك؟ فقال عليه السلام: عليكم بالدعاء وانتظار الفرج، عليكم بالدعاء وانتظار الفرج. الحديث الشريف يوجب علينا أن نزيل الاعتياد عن الغفلة، ونزين أنفسنا بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى، ونزين أنفسنا بانتظار الفرج، لأن الانتظار يبدع الفكر ويوجد العمل. وعلى هذا الأساس يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل جهاد أمتي انتظار الفرج. أفضل جهاد أمتي انتظار الفرج. فالانتظار يعتبر مقدمة وتمهيد لاستيلاء الحكومة العالمية لمولانا الإمام صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء. مصدر هذا الحديث الصحيفة المهدية، الصحيفة المهدية صفحة 73، الصحيفة المهدية صفحة 73. هذه الصحيفة سيد مرتضى المجتهد السيستاني، صفحة 73. هذا الصحيفة أو كتاب مختص، يعني كتاب فقط لأدعية وزيارات الإمام الحجة سلام الله عليه. ما زال الكلام في العقيدة الخامسة، وهي عقيدتنا في الله تبارك وتعالى. بينا منهجية هذه العقيدة. اليوم إن شاء الله سنتكلم في الإدراك العقلي، يعني بعد أن بينا الكلام في الإدراك الفطري وعرفنا شنو معنى الإدراك الفطري، اليوم نتحدث بالإدراك العقلي، وراح نبين الفرق بين الإدراك العقلي والإدراك الفطري، الفرق بين الإدراك العقلي والإدراك الفطري. بعدها راح نقدم مقدمة في أدلة وجود الصانع، اللي هي 3 أدلة: الدليل الإني، وبرهان النظم، وبرهان الإمكان. وسنتحدث إن شاء الله في هذا الدرس في الدليل الأول، وهو الدليل الإني. هذه منهجية الدرس. أحاول أن أستعيد ذاكرتك أنه إحنا بينا في الدرس السابق أنه الله تبارك وتعالى أودع في كيان الإنسان غريزة معرفته، غريزة التوجه إلى الله تبارك وتعالى. هذه الغريزة، غريزة معرفة الله والتوجه إليه، هي اللي نسميها بالفطرة، هي اللي نسميها بالفطرة. ولكن هذه الفطرة بسبب الذنوب، بسبب الأخطاء، هفتت وقلت، فقل التوجه إلى الله، وبالتالي صارت عندنا حجب عند الناس الذين لا يعبدون الله، عند غير الموحدين صارت حجب ظلمانية منعت توجههم إلى الله تبارك وتعالى. فبينا أنه هذه الفطرة إذا أردنا أن نحييها فلا بد التمسك بالدين ومعرفته. وبينا أنه الدين نظام، قانون ينظم حياة الفرد والمجتمع للوصول به إلى خير الدنيا وخير الآخرة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وذكرنا آيات كثيرة تؤكد هذا المعنى، تؤكد الفطرة. يقول تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، في سورة ياسين 61. وأيضا ذكرنا آية الميثاق، في سورة الأعراف 173: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن الكل شاهد على أنه متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. مجرد انتقال هاي الحيوانات المنوية من صلب الرجل إلى رحم المرأة، الله يضع الاستعداد في هذا الإنسان، يضع هذه القابلية، قابلية التوجه إلى الله. ولذلك يعبر عنه الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليه. إذن هذا هو معنى الإدراك الفطري، هذا هو معنى باختصار شديد، يعني لأن احنا بيناه في الدرس السابق، معنى الإدراك الفطري. اليوم نريد نحكي عن الإدراك العقلي. الإدراك العقلي الذي هو أيضا من الطرق التي توصل إلى الله تبارك وتعالى. فما هو المقصود بالإدراك العقلي؟ حتى نفهم الإدراك العقلي ونسوي مقارنة بينه وبين الإدراك الفطري، احنا قلنا الإدراك الفطري مركوز في جبلة كل إنسان، في خلقة كل إنسان. هذا الإدراك الفطري يؤكد بالعبادات المشروعة، يعني كلما توجه الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، كلما توجه إلى الوسائل التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، يتأكد يعني يقوى عنده هذا الإدراك الفطري، بحيث يصبح عنده كلما زادت النفس تزكية، كلما زادت النفس صفاء، هذا الإدراك يقوى ويؤكد ويكون أتم. وكلما ازداد الإنسان انحطاط وفسق وانحراف، هذا الإدراك الفطري راح يقل، هذا الإدراك الفطري سيقل، وربما يؤدي إلى الانعدام نتيجة للتوغل، نتيجة للتوغل في الفساد، التوغل في الفجور. فلذلك تكون الرسل الأئمة والدين يحيي هذه الفطرة، يرجع بهذه الفطرة إلى التوقد، وبالتالي يتوجه الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، فيكون عنده هذا التوجه من غير دليل، من غير أن يوجد يعني دليل الفطرة. شلون أقرب إليك؟ أكو رواية هيجي عن أحد الناس، جاء إلى أحد الأئمة على ما بالي يعني قاريهم من زمان، انه وهو كان بحار، فسال عن وجود الله، هل ان الله موجود؟ فسال الامام، اعتقد الامام الصادق عليه السلام، فقال له: هل يا فلان هل ركبت سفينه قاط؟ قال: السفينه؟ قال: نعم. قال: هل انكسرت بك في سفره من هذه السفرات؟ قال: نعم. قال: عندما انكسرت السفينه وارادت السفينه ان تغرق، بماذا تعلق قلبك؟ يعني هل تعلق بشيء هو المنقذ لك؟ قال: نعم تعلق. قال: تعلق بشيء احسست انه هو المنقذ لي. قال: هذا هو الشيء، هو الله القادر. اذا متى وصل الى هذه الفطره؟ عندما وصل في، عندما حصل المأزق، وصل الى النهايه، بحيث هنا رجعت للفطره وحصل عند التوجه الى الله سبحانه. هذا هو المعنى، معنى الفطره اللي هي موجوده عند كل الناس. إذن الأئمة، الرسل، الأنبياء لهم سهم وافر في ازدياد هذا الإدراك، الإدراك الفطري، وتقوية هذا الإدراك. أكو طريقة ثانية غير هذه الطريقة الأولى اللي هي الفطرة، طريقة ثانية بس هي أكثر تعقيد للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الطريقة الثانية أو هذا الطريقة الثاني يكون عبر الاستدلالات الفكرية المنطقية والفلسفية، اللي هو الإدراك العقلي، اللي هو الإدراك العقلي. يعني لماذا نلجأ إلى الإدراك العقلي؟ لأن الإدراك الفطري غير موجود عندنا اضمحل. ما هي هذه الأدلة اللي راح نبينها احنا؟ الدليل الأول اللي هو دلالة الأثر على المؤثر، والدليل الإني اللي هو نسميه الدليل الإني، وبرهان النظم، وبرهان الإمكان. هاي أدلة عقلية، هاي يسموها الإدراك العقلي. هذه تعتبر جسور حديدية متينة للوصول إلى الله تبارك وتعالى ومعرفته. بينما أدلة الفطرة تعتبر جسور بسيطة وقد تكسر هذه الجسور. يعني بمجرد أنه الإنسان يذنب أو كثرة الذنوب أو الآثار الوضعية يضمحل هذا التوجه، يعني بعد ما يصير عنده توجه إلى الله. فتجد الناس مثلا تعبد الأصنام أو تعبد الأبقار أو تتخذ آلهة معينة، تعبد القمر. لماذا؟ لأن الفطرة اندثرت. فهؤلاء الناس يحتاجون إلى جسر حديدي للوصول إلى الله. الجسر الحديدي ما هو؟ الاستدلالات والبرهان، استدلال فكري، برهان منطقي فلسفي يتم إثباته، وبالتالي يحصل عند هذا الشخص يقين بأنه أن الإله ليس القمر وليس الشمس وليس الصنم، وأنما الإله إله له صفات معينة، له صفات ثبوتية، له صفات سلبية، هو قادر، هو هو إلى آخره. وهذا اللي إحنا جاي نلجأ له. يجي السؤال أنه ما الفرق بين الإدراك الفطري والإدراك العقلي؟ يعني ما الفرق بين دليل الفطرة والأدلة البرهانية اللي إحنا نستخدمها لكي نثبت أن الله موجود؟ الطريق الأول اللي هو الإدراك الفطري، هذا مخصوص بمن لم يدخل الشك في قلبه. الطريق الأول الإدراك الفطري هذا مخصوص بمن لم يدخل الشك إلى قلبه، وإنما يريد تقوية اعتقاده بربه. تقدست أسماؤه. إذن هذا الطريق الأول. بينما الطريق الثاني اللي هو الإدراك العقلي، اللي هي الأدلة العقلية اللي إحنا جاي نستخدمها وراح نبينها إن شاء الله، هذا خاص بمن بمن دخل الشك إلى أعماق قلبه. الطريق الأول خاص بمن لم يدخل الشك إلى أعماق قلبه. الطريق الثاني اللي هو الأدلة العقلية مخصوص بمن دخل الشك إلى قلبه. فهذا الذي دخل الشك إلى قلبه واندثرت فطرته يحتاج إلى دواء فكري، يحتاج إلى دواء فكري يعالج به مرضه، مرضه النفسي. يعني هذا الذي يقول بعدم وجود الله، هذا الذي يقول بوجود إله ولكنه مثلا يتخذ الصنم إله له، هذا أصابه المرض. كيف يعالج؟ يعالج بالدواء الفكري. ما هو الدواء الفكري؟ الأدلة البرهانية المنطقية الفلسفية على وجود الله. ولذلك احنا جايين نلجأ لها مع الملحدين، مع الماديين. واضح المعنى ان شاء الله؟ فهذا الدواء الفكري هو الإدراك العقلي، يعني الإدراك العقلي، يعني الأدلة العقلية تتكفل بعلاج هذا الشخص المريض نفسيا والذي يعبد الأصنام أو يعبد القمر أو يعبد الشمس. ولا احنا بينا بالمحاضرة السابقة، يعني أرجو أنه يصير مباحثة مع المحاضرة السابقة، لأن أكو يعني اتصال بين المطلب المتقدم وهذا المطلب. احنا بينا أنه صاحب الإدراك الفطري ما يحتاج إلى أدلة. صاحب الإدراك الفطري الفطر لا يحتاج إلى أدلة إلى وجود الله سبحانه وتعالى. وبينا أنه مقولة الإمام الحسين في دعاء عرفة، بينا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. يعني أنا ما أحتاج إلى دليل يدل على الله، أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن من هذا المنطلق، أنه منطلق أنه كثرت الأمراض النفسية ولا بد من علاج ودواء فكري يعالج هؤلاء الناس الذين توجهوا إلى غير الله والذين انحرفوا عن الفطرة، كثرة الأدلة والبراهين لإثبات وجود الله تبارك وتعالى، على الرغم من أن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى أثر يدل عليه. لماذا؟ نقرأ هذا من عبارة الإمام الحسين في دعاء عرفة. ماذا يقول الإمام الحسين؟ يقول كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليه. كل العالم مفتقر إلى وجود الله، بل العالم كله ظهر بظهور الله وبوجود الله. فهل يعقل أن هناك نستدل بشيء هو ظهر، الله أخرجه من العدم إلى الوجود نستدل به على وجود الله؟ يقول كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ يعني هل نتعقل أن هذه السماء أو هذا القمر الذي نستدل به على وجود الله أن فيه ظهور، هذا الظهور غير موجود في الله تبارك وتعالى؟ لاحظ تساؤل الإمام الحسين. بعدها ماذا يقول الإمام؟ يقول أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليه؟ متى غبت؟ إذن هاي الغيبوبة صارت عند أصحاب الذنوب، عند الذين حصلت عنده حجب ظلمانية، مو عند أئمة أهل البيت عليهم السلام. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليه؟ ومتى ضعت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه؟ يعني ليش هو الله بعيد حتى احنا نستدل على وجوده؟ يعني هل يكون هناك ظهور؟ هسه راح نبين بالدليل الإني انه نستدل بالاثر على المؤثر، ونجي ننطلق من البعره. هل يعقل ان هذه الامور كلها فيها ظهور؟ غير هذا الظهور غير موجود في الله تبارك وتعالى. بعدها يقول الامام الحسين: عميت عين لا تراك عليها رقيبة. عميت عين لا تراك عليها رقيبة. هذا العمى منين اجى؟ من الذنوب. هذا العيب من الآثار الوضعية حصل، فلذلك لم ترى الله تبارك وتعالى، واحتاج الإنسان إلى دليل يدل على وجود الله. إذن معرفة الله عز وجل من أوضح الأشياء، وهي بديهية، ولكن ليس عند كل البشر، لكن ليس عند كل البشر، وإنما عند البديهية والوضوح عند من فني، كما يقولون عند من فني في صفات الله وتدكدكت نيته، يعني ذاب في الله تبارك وتعالى أمام عظمة الله الذي سرى حبه عند المخلصين من أئمة أهل البيت عليهم السلام، فتجلى اسم الله على أرواحهم كتجلي النور على جبل الطور فصعق موسى. هكذا أئمة أهل البيت عليهم السلام، هكذا أئمة أهل البيت عليهم السلام، لا يحتاجون إلى دليل، وإنما معرفة الله من أوضح هذه الأشياء. ولذلك يقول أحد الفلاسفة أن الذين يريدون إثبات وجود الله تعالى بالبرهان والدليل هم كالذي يريد الاستدلال على وجود الشمس الساطعة الوهادة بالفانوس. شايف واحد يجيب فانوس في منتصف النهار، يجيب فانوس حتى يشوف الشمس، يقول دول اللي يلجؤون إلى الدليل والبرهان على وجود الله تعالى، يلجؤون بالاستدلال والبرهان على وجود الله تعالى كالذي يحمل الفانوس لكي يشاهد الشمس في رابعة النهار. هكذا يشبهكم أحد الفلاسفة العرفاء. إذن عرفنا الدليل الفطري، الإدراك الفطري شنو معناه، وشلون غابت عنا الفطرة أو غابت عن الذين لم يعبدوا الله الفطرة، وعرفنا شنو الإدراك العقلي، وعرفنا شنو دليل العرفاء اللي هو اللي استدلال الإمام الحسين سلام الله عليه. واضح المعنى إن شاء الله. الآن ولذلك لم يستدل العلامة المظفر، العلامة المظفر رحمه الله لم يستدل على وجود الله بدليل العرفاء، ولم يستدل بدليل الفطرة، وإنما لجأ إلى الدليل العقلي، يعني إلى الإدراك العقلي، أشار إلى الإدراك العقلي. لماذا؟ شنو الحكمة أنه الشيخ المظفر لم يستدل بدليل الفطرة ولا دليل العرفاء، وإنما استدل بالدليل العقلي؟ الحكمة في ذلك أن الناس قد حجبت المعاصي نور الفطرة من قلوبهم، الناس حجبت المعاصي نور الفطرة من قلوبهم، ما توهج اليقين في صدورهم، إذن فهم بحاجة إلى ما ينقض ضمائرهم ويحيي من طفأ من سرائرهم نتيجة ما جلته أيديهم بما كسبوا، جزاء بما كسبوا، جزاء بما كسبوا، وليس الله بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ولكن انحرفوا عن الله تبارك وتعالى، عبدوا الأصنام، انحرفوا عن الرسول، توجهوا إلى بعض الذين ادعوا النبوة، انحرفوا عن أمير المؤمنين، توجهوا إلى أئمة ظلم وجور وفساد، انحرفوا عن الإمام الحجة وتوجهوا إلى أشخاص ادعوا المهدوية كالبابية والبهائية على الفرق المنحرفة التي جاءت حتى غيرت كثير من الدين ولكنها انحرفت وانقرضت إلى آخره. هذا السبب كله انعدام في الفطرة، انعدام في الفطرة. لذلك المصنف رحمه الله توجه إلى العقل، لأنه العقل يستطيع أن ينقذنا، يخلصنا من ظلمات الشك، من ظلمات الحيرة، من ظلمات الضلال. ولذلك قامت الدراسات الفلسفية على تأسيس براهين لإثبات وجود الله، تأسيس براهين لإثبات وجود الله. هذه البراهين منها راح نذكر ثلاثة: الدليل الإني، يعني يسموها أدلة وجود الصانع، أدلة وجود الله، أدلة وجود المكون والمنظم. الدليل الأول نسميه دلالة الأثر على المؤثر. الدليل الثاني برهان النظم. الدليل الثالث برهان الإمكان. هذه الأدلة إذا استطاع الإنسان أن يفهمها يستطيع أن يفهم أي شخص يدعي بأن الكون ليس له إله.
دليل الثالث الكون،
دليل الإمكان، برهان الإمكان، راح نبين إن شاء الله في وقت. إذن هاي الأدلة الثلاثة اللي هي دلالة الأثر على المؤثر، برهان النظم، برهان الإمكان، يستطيع أي شخص، يعني كثير من أسأل عنه أشخاص في الاتحاد السوفيتي السابق أو روسيا، لولا لا يؤمنون بوجود إله، يؤمنون بالطبيعة. فإذا التقينا بشخص من هكذا نوع، على الرغم من قلتهم، إذا التقينا بشخص من هكذا نوع، هاي الأدلة العقلية نستطيع بها أن نهدي هذا الإنسان، إما أن يهتدي للطريق الصحيح أو يكون مصداق لقوله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسد. إذن راح نبين هسه الطرق، أدلة وجود الصانع، الطرق إلى إثبات وجود صانع لهذا الكون وما فيه من موجودات، طرق عديدة، طرق متنوعة تترجح من أبسط الأدلة إلى أعقدها، يعني دليل بسيط الدليل اللي بعده أعقد، وهكذا في المنطق والفلسفة. هذه الطرق بعدد أنفاس الخلائق، هذه الطرق شلون طرق الجنة، ويقولون طرق الجنة بعدد أنفاس الخلائق، لأن هناك مجالات كثيرة للخير والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فطرق الجنة بعدد أنفاس الخلائق. طرق معرفة الله تبارك وتعالى بعدد أنفاس الخلائق، يعني طرق كثيرة بل فوقها بكثير وكثير، لأنه كل ظاهرة طبيعية موجودة في الكون لها وجهان يشبهان وجهي العملة الواحدة، يعني عملة واحدة لها وجهين. كل ظاهرة من الظواهر الطبيعية، في تأخذ الإنسان، نبات، حيوان، جماد، كل شيء في الكون له وجهان، له وجهان، يعني عندما تنظر إليه له وجهان. الوجه الأول يحكي عن وجودها وحدودها، يعني مثلا عندما ننظر، شو ناخذ مثال، مثلا ننظر إلى السماء، ننظر إلى السماء، فهذا الوجه يحكي الوجود، وجود السماء أين وكيف، حدودها، خصوصياتها، موقعها في الكون، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لنفس السماء، الوجه الثاني يحكي عن اتصالها بعلتها وقوامها، من الذي أوجدها، من الذي هي قائمة، كيف وبمن، كيف نشأ. إذا تأخذ النبات، أي نبات من هذه النباتات الكثيرة، راح تنظر له من الوجه الأول عن وجوده، حدوده، إمكانياته، خصوصياته، موقعه في الكون. الوجه الثاني، من الذي أوجده، ما هي العلة التي أوجدت هذا النبات وأعطته هذه القدرة، هذه الصفة المعينة، مثلا اللون أو الغلاف، بعض النباتات التي تنمو في أماكن باردة يكون غلافها سميك، وبعض النباتات ونفس النبات ينمو في أماكن دافئة أو حارة يكون غلافها رقيق. بعض الحيوانات موجودة في أماكن جبلية يكون لونها بلون الجبال، والبعض موجود في أماكن مثلا خضراء يكون لونها نفس الحيوان بلون. هذه الإمكانيات، هذا كمثال يعني، بس أبدأ أوضح لك. إذن كل ظاهرة من ظاهرة من ظاهرة موجودة في الكون لها وجهان، تنظر للوجه الأول حدوده إمكانياته صفته، انظر إلى المعدة مثلا الموجودة في الإنسان عملها الأنزيمات الموجودة فيها كيفية هضمها للطعام. الوجه الثاني شنو؟ من الذي خلقه وكيف خلقه؟ هل هناك فرق بين معدة هذا الحيوان عن معدة هذا الحيوان؟ هناك بعض الحيوانات في معدتها أنزيمات تهضم حتى العظام، يعني لو التهمت عظم قوي جدا فهناك أنزيمات تجعل هذا العظم يتفتت في داخل أمعائه. إذن كل شيء له خصوصيات وأضافته، هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية، من الموجد لها؟ من الموجد لها؟ الوجه الأول ينظر إليه المادي والطبيعي الدارس مثلا، فتجد الناس تتخصص مثلا العلوم الطبيعية، يأخذ الباحث مثلا جهة خاصة فيتخصص في النباتات، يدرس النباتات، والباحث آخر يتخصص في الحيوانات، وباحث آخر يتخصص في الفلك. هذا من وجه، من وجه الأول اللي هو الوجه المادي. بينما الوجه الثاني الذي هو يكون طريق لمعرفة الله تبارك وتعالى، من يتخصص به؟ الإلهي. ولذلك كثير من العلماء الغربيين عندما يتخصص في مجال يصل إلى نتيجة أنه يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى من خلال عمله، لأنه يحصل عنده يقين أن هذا الذي درسه وتعب عليه وعرف خواصه وخصوصياته لابد من موجد ومنظم قد نظمه وأخرجه بهذه الصورة وبهذه الهيئة. إذن هذا اللي احنا نقول عنه أنه أثر، أنه كل شيء في الكون هو أثر. يقول الشاعر: إن آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. إذن كل ما في الكون هو أثر، هذه الظواهر الطبيعية جليلها وحقيرها، من الذرة إلى المجرة هي أثر، وكل أثر لا بد وأن مؤثرا قد أثر، وموجدا قد أوجد، ومكونا قد كونه، ومنظما قد نظمه. يعني لا يعقل أن هناك شيء بدون مؤثر، بدون مكون، بدون منظم. ولذلك الإسلام يؤكد على هذه الظواهر الطبيعية، على معرفتها، على الغور في تفاصيلها، لأنها تقرب إلى الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في سورة يونس آية 101: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يعني شنو معنى انظروا؟ لا بمعنى الوقوف عند هذا التعرف، مو تدرسون هذه الخاصية وحدودها وتقفون عندها، لا، ولكن بعد انطلقوا إلى مراحل أبعد، إنه من الذي نظمها؟ من الذي أوجدها؟ من الذي كونها؟ وبالتالي تحصل، لأن هذه المعرفة تكون جسر لمعرفة الله، جسر لمعرفة بارئ وخالق هذا الشيء. وبالتالي نتعرف على السنن وهذه النظم، فيكون هناك فرق بين المادي الذي يدرس هذه الظاهرة الطبيعية ويقف عندها، وبين الإلهي الذي يدرس هذه الظاهرة الطبيعية ويعتبرها جسرا للوصول إلى معرفة الله تبارك وتعالى. واضح المعنى إن شاء الله؟ فنجد إحنا ماديين هواي لعله في العالم، يصير عالم بالنبات، يصير عالم بالحيوان، أو يصير عالم بالفلك، أو إلى آخره، ولكنه تجده لا يؤمن بوجود إله، لا يؤمن بوجود جنة، لا يؤمن بوجود نار، بعيد عن هذا الأمور، لا يؤمن بوجود نبوة. ولكن بمجرد أنه يتوجه هذا الشخص، يعني يحصل توقف للفطرة الموجودة عنده، يبدأ يتساءل أنه هل يعقل أن هذه وجدت لوحدها؟ من الذي نظمها؟ هناك أمور كثيرة بحيث العقل يقف عندها، وبالتالي عندما يتساءل فقطعا سيصل إلى أن هناك إله عظيم، قوة هائلة في الجبروت، قوة عظيمة في القدرة، أوجدت هذا الكون. هذا الكون مو وحده، مو حصل انفجار وبردت هذه الأحجار وبالتالي وجدت الخلية الأولى وبالتالي انتقلت هذه الخلية فأصبح وجد القرد وإلى آخره. بعدها القرد حصل تحول فيه إلى أنه وصل الإنسان، فيوصل أنه الإنسان أصله قرد إلى آخره. هذا هذه أمور، هذه نظريات فاسدة وباطلة. لعله في دروس يعني لاحقة احنا نتعرض لبعض النظريات اللي تصور أنه الكون ليس له إله. إذن نتكلم في الدليل الأول وهو دلالة الأثر على المؤثر. الدليل الأول على وجود صانع ومكون لهذا الكون. الدليل الأول على وجود صانع ومكون لهذا الكون. هذا الدليل الأول نسميه دلالة الأثر على المؤثر. حتى احنا استونا يلا دخلنا يعني الآن دخلنا في أدلة وجود الصانع. دليل الأثر على المؤثر. أو نسميه بالدليل الإني، نسموه الدليل الإني. هاي الأدلة يعني دلالة الأثر على المؤثر. واحد من أدلة ثلاثة، احنا عندنا الدليل الإني والدليل اللمي والدليل شبه اللمي. احنا كلامنا ترى بالأول الدليل الإني، يعني هو الانتقال من المعلول إلى العلم. هذا اللي راح ندرس بين انتقال من المعلول إلى العلم. يعني كالاستدلال مثلا الحرارة معلول فهي دليل على وجود النار. الحرارة معلول فهي دليل على وجود النار. بينما الدليلين الثاني والثالث لا مو محل البحث هنا، بس راح نوضح. الدليل الثاني يسموه اللمي، انتقال من العلة إلى المعلول. اللمي انتقال من العلة إلى المعلول، كالاستدلال بالشمس على وجود النار. أنا أستدل بالشمس على أن النهار موجود، إذا استدلال بمن صار انتقال من العلة إلى المعلوم. الدليل الثالث معقد يسموه شبه اللمي، يعني فيه نوع من الصعوبة، يعني يعبرون عنه هكذا: لا جولة من المعلول إلى العلة ولا جولان من العلة إلى المعلوم. شبه اللمي لا جولة، بس أريد أوضحه، يعني هو فيه كلام بس أوضحه لأنه هو محل بحثنا، بس حتى يصير عندك واضح إن شاء الله. لا جولة من المعلول إلى العلة ولا جولان من العلة إلى المعلول، أو بعبارة ثانية حركة في دائرة العلة، يسموه حركة في دائرة العلة، أو الاستدلال بالعلة على العلة، أو يعبرون عن حركة في ضمن الملازمات العقلية. هل يجي يعني مراحل أعلى من مرحلتنا، حركة في ضمن الملازمات العقلية، الملازمات العامة، أو بعضهم يعبر عنه هيك جولان في سياق الحديث في المعقولات الثانية الفلسفية. جولان في سياق الحديث في المعقولات الثانية الفلسفية، هذا لأجل التوضيح أنا أذكرها هذه الأمور. يعبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء الصباح: يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن وجالته بمخلوقات. إذن الله أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الله دل بذاته على ذاته. احنا كلامنا في الدليل الأول وهو الدليل الإني، انتقال من المعلول إلى العلة، توضيح هذا القسم الأول. هناك قاعدة عقلية ثابتة لا يمكن إنكارها، يعني الذي ينكر لهذه القاعدة إما أن يكون مجنون أو جاهل، يعني يستيقن هذه القاعدة ولكنه يجحدها. كل العقلاء يسلمون بها. ما هي هذه القاعدة؟ احتياج كل معلول إلى علم. هذه القاعدة العقلية: احتياج كل معلول إلى علم. وهذه القاعدة العقلية نحن كلنا نعايش جزئياتها، يعني مصادقها في الخارج محسوسة، مو مصادقها مجهولة عندنا. يعني مثلا هذا الجامع اللي احنا الان ندرس لا بد من وجود علة وبناء قد اوجده، لا بد من وجود بناء قد بناء، وهذه العباءة لا بد من وجود خياط قد خيطها، وهذه السجادة لا بد من وجود صانع وعلة قد صنعها. اذا كل شيء، هذا الدفتر لا بد من وجود معمل او مصنع قد صنعه، هذا القلم، كل شيء في الكون، كل شيء في الكون ما صار أحد يجي يقول إنه هذا الجدار بني لوحده أو هذا هذه المادة صنعت لوحدها. ماكو هذه لا يقول بها عاقل. إذن أجمع العقلاء على هذه على التسليم بهذه القاعدة العقلية، وهي احتياج كل معلول إلى علم، احتياج كل معلول إلى علم. هذا الأمر أصبح واضح عندنا. الآن ننتقل كيف نستدل بهذه القاعدة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى. لو تأملنا في الجبال الشاهقة، الجبال الشاهقة والسهول المنبسطة والأنهار الجارية والغابات الكثيفة المتشابكة، فقطعا أن هذه الأمور لا بد لها من صانع، لا بد من صانع قد صنع هذا الجبال، هذه الجبال وصنع خلق هذه السهول وهذه الغابات المتشابكة. ولو تأملنا في السماء لوجدنا نجوم ووجدنا شمس ووجدنا قمر وكواكب ومجرات إلى آخره. فيأتي الوصول إلى هذه النتيجة أن هذه الظواهر العظيمة لا بد من موجب قد أوجد، هذه الظواهر الموجودة لا بد من موجب قد أوجدها ومكون قد كونها وصانع قد صنعها إلى آخره. إذن هذا الكون أثر، إحنا من قلنا إنه لا بد، إذن كلها معلولات، هذه إذن كلها آثار. إذن هذا الكون بأكمله أثر، وكل أثر لا بد وأن مؤثرا قد أثر وموجدا قد أوجده ومنظم قد نظمه بهذه الدرجة العالية جدا من التنظيم. إذن فهناك علة عظيمة القدرة، قوة هائلة الجبروت أوجدت هذا الكون، قوة هائلة الجبروت قد أوجدت هذا الكون ونظمته وأخرجته من العدم إلى الوجود وأخرجته بهذا النظام. إذن هذه الظواهر الطبيعية التي نراها والظواهر الطبيعية التي لا نراها، هناك ظواهر طبيعية لا ندركها أيضا لا بد من موجد قد أوجدها. هذا الدليل. إذن وين هو هذا الموجد؟ صراحة نبين أن الخصوصيات إن شاء الله في الدرس القادم، أن الخصوصيات الموجودة في الأثر تكشف وتحكي عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. يعني أكو مثلا عباءة مخيطة خوش خياط، هذا شنو دليل على أن الخياط ماها؟ وأكو عباءة مخربطة، هذا شنو دليل على شنو؟ أن الخياط ما وصل إلى مرحلة يعني من الفهم في الخياط. أو بناء تلقى بناء جيد راقي، عمارة مصممة تصميم راقي، أو جهاز مثلا حاسب أو غيره مصنوع صناعة راقية، وتجد صناعة وتجد جهاز ثاني صناعته مو ذيك الصناعة. هذا شنو الدليل؟ أن هذه الخصوصيات الموجودة في الأثر تكشف وتحكي عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. فهذا الكون وهذا النظام إذا قطعا أن الخصوصيات الموجودة فيه تكشف وتحكي عن الخصوصيات الموجودة، وأنه أثر ولا بد وأن مؤثرا قد أثر. هذا الدليل يعتبر من أبسط الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى. وبالتالي يعبر عنه البدوي بعفوية حينما سئل عن دليل وجود الله، قيل له ما هو دليل وجود الله؟ ماذا قال؟ قال مثلا البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج لا تدلان على العلي القدير؟ إذن بما نستدلون؟ بالأثر. يقول إحنا هذه البعرة قطعا أن هناك بعير مر من هذا الطريق، وأن هنا وهذه الآثار تدل على وجود إنسان مرة أو حيوان مر بهذا الطريق. هذه السماء وهذه النجوم وهذه الكواكب وهذه الأفلاك لا تدل على وجود إله قادر أوجدها؟ فقط أن تدل. فهذا هو دليل الاستدلال بالأثر على المؤثر به يتم الاستدلال على وجود صانع لهذا الكون. حتى ما هي صفاتي ستأتي إن شاء الله. أختم هذا الدرس بقول للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف أو في زيارة الناحية، بس على الرأي الذي يقول أن هناك خلاف في زيارة الناحية، بعضهم يثبته سنده الإمام الحجة بن حسن سلام الله عليه وبعضهم لا ما يثبته. احنا على الرأي الذي يثبت هذه. ماذا يقول الإمام في هذه الزيارة؟ يقول فلما يصف المشهد، مشهد المعركة وكيف جاء الجواد إلى بنات الرسالة في تلك الصورة، يقول الإمام الحسين في هذه الزيارة فلما رأينا النساء جوادك مخزية فبرزنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات وإلى مصرعك مبادرات. بعد خرجت بنات الرسالة. الإمام سلام الله عليه عندما يصف هذه الصورة فلما رأينا النساء جوادك مخزية، مخزية شنو معنى؟ معناه أنه عليه علامات الانكسار، مطأطئ رأسه، حزين لعدم تمكنه من نصرة أبي عبد الله الحسين. فبرزنا من الخدور ناشرات الشعور. ناشرات الشعور شنو؟ بعضهم يتأتي الإشكالات وغيرها. لا، العرب سابقا كانت عندها فرد تقليد أن المرأة إذا فقدت عزيز عليها فإنها تفتح الظفيرة تحت الستر والحجاب، تفتح ظفيرة تعبيرا على شدة المصيبة. فهذا المعنى يذكره أحد العلماء، يقول عندما يقول الإمام فبرزنا من الخدور ناشرات الشعور معناه أنها فإنهن أكثر من مصيبة صابت، فتح المرأة عندما في العرب في الجاهلية كان هذا التقليد موجود أنه إذا فقدت عزيز تفتح الظفيرة تحت الستر والحجاب، تحت سترها وحجابها. يقول على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات وإلى مصرعك مبادرات. إذا رؤية الجواد والسرج الملوي دال وأثر، لماذا خرجنا بنات الرسالة من خيامهن؟ لأنه شاهدنا الجواد بتلك الصورة والسرج الملوي. إذا رؤية الجواد والسرج الملوي دال وأثر، سقوط الإمام الحسين عليه السلام مدلول عليه. ومن شاهدنا النساء شاهدا هذه الحالة عرفا أنه الإمام الحسين سقط في ساحة المعركة. المؤثر من هو؟ العدو لعنة الله عليه، عرفا أن العدو لعنة الله عليه قد فعل هذا التأثير فحصلت هذه الصورة. فهذا مثال يعني توضيحي، وأيضا يربطنا بزيارة الناحية وخاصة وإحنا مقبلين على شهر محرم الحرام، أيضا دلالة الأثر على المؤثر. إن شاء الله في الدرس القادم راح نبين برهان النظم وبرهان الإمكان، وأيضا لأني راح يصير عندنا ثلاث أدلة على وجود الصانع. بعدها يكون عندنا مطلب واحد إن شاء الله نبين استحالة معرفة الله، ثم بعدها ننتقل إلى العقيدة اللاحقة. والحمد لله رب العالمين.